بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا تقريبا من بحث الإجزاء، ولا بد وأن نبدأ ببحث جديد من أبحاث الدليل العقلي، ولعله نبحث اجتماع الأمر والنهي. ولكن قلنا ما دمنا انتهينا من بحث ولم نبدأ بعد ببحث جديد، خل نسوي محاضرة لقضايا محل حاجتنا بين هذين البحثين. والله يشهد من منطلق المسؤولية الشرعية أريد أتكلم، من منطلق واجبنا، ومن منطلق المسؤولية الشرعية تجاه مخططات الأعداء، مسؤوليتنا الشرعية تجاه ما يخططه لنا الدول العظمى، ويريدون أن يشوهون الإسلام، وبالذات يشوهون المذهب الشيعة، وكلما حصل بيننا ما يساعد على هذا الأمر، هذا راح يسبب لقمة سائغة في حلق الأعداء، ويستغلون الفرصة من كل زلة تصدر من الحوزة ومن الحوزويين. من هذا المنطلق رأيت من واجبي أن أتحدث حول النظرية التي صدرت من بعض من يدعي الفاضل، حيث قال بأن مصاديق المفاهيم القرآنية اجتهادية وليست توقفية، وبالتالي يمكن أن نغيرها من حق الفقيه، والأمر فوضت إلى الفقهاء لتغييرها بحسب العصور، بحسب متطلبات كل عصر. هذه الفكرة فكرة انحرافية خطيرة، وهذه الفكرة تطابق ما يسمى بفكرة الحداثة التي يريدها لنا الأعداء. الأعداء يريدون أن يدخلون فكرة الحداثة في صفوفنا حتى يغيرون الإسلام كيفما يريدون، وهذه الفكرة تساعد على فكرة الحداثة. وهذه الفكرة صدرت ممن صدرت منه، إما لجهله وضعف مستواه العلمي جدا، أو لا سمح الله أنه بنحو من الأنحاء صار عميلا، وإن شاء الله لا يكون كذلك. إن شاء الله إحنا حملنا على الصحة أنه صدر من جهالته لا من عمالته، إن شاء الله ليس عميلا. ولكن خب، من باب الحمل على الصحة نقول بأنه إذن هو ضعيف للغاية في المستوى العلمي، ولا يصدر هذا النظرية من يحمل أدنى مستويات الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية. لاحظوا، بالنسبة إلى أن المصاديق في كل عصر بحسبه، هذه الفكرة مطروحة ومقبولة في المصاديق بالمعنى الحقيقي، لا في تغيير المفهوم. يمثل بالفقه بمثال الإحسان، مفهوم الإحسان. مفهوم الإحسان من المفاهيم التي يترتب عليها بعض الأحكام من قبيل وجوب الإحسان إلى الوالدين، ومن قبيل نفقة الزوج إلى الزوجة، أو سرحوهن بإحسان، أطلقوهن كذا، أو أمسكوهن أو سرحوهن بإحسان. هذه الأحكام المترتبة على مفهوم الإحسان، لو أن هذا المفهوم مع عدم اللمس بالمفهوم، المفهوم نبقي على نفس ما كان عليه من مفهوم، المعنى نفس المعنى، ولكنه المصداق إذا تغير من يوم إلى يوم، كان مصداق الإحسان في أيام قديم ثوب واحد، والأكل أكلة بسيطة، البيت غرفة واحدة، هذا كان يكفي لصدق الإحسان في أيام، أفرض قبل سنين، عقود من السنين أو أكثر من عقود من السنين. ولكن في يومنا هذا لو أن الرجل أعطى نفقة زوجته بهذا المقدار، يقال له لم يحسن إليها، هذا مو إحسان، لا يعتبر إحسانا. في يومنا هذا لا بد من تعدد الثياب، لا بد من البيت مثلا أكثر من هذا المقدار، ولا بد من يعني توجه أكثر من هذا المقدار حتى يسمى إحسانا. فالمصداق تغير، طبيعي الحكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحكم يبقى نفس الحكم، ولكن مصداقه يتغير إذا كان التغير حقيقة في المصداق. ولكن هذا القائل صاحب هذه النظرية يغير المفهوم، يطبق هذه الفكرة بصراحة، يطبقها على تغيير نظام الصلاة، يطبقها على تغيير نظام الإرث، يطبقها على تغيير نظام معرف غير الإرث، هم الأمر الثالث نسيته اللي مطبقه على بليه، الحدود، حد المرأة وحد الرجل إلى غير ذلك. يعني أنه ما يكتفي بأن المصداق إذا تغير وبقي المفهوم على نفس المفهوم، يطبق نفس الحكم ما ذاك المفهوم ما ذاك المعنى يطبق على مصداقه الجديد، ما يكتفي بهذا، وإنما يغير الحكم، أصل الحكم يغيره، وهذا ما لم يقل به أحد. وهذا إذا نقول بأنه خلاف المشهور، يقول ما يخالف خلاف المشهور. إذا نقول بأنه يؤدي إلى تغيير الفقه ويؤدي إلى تأسيس فقه جديد، هم يقول بصراحة، يقول ما يخالف حتى لو أدى إلى تأسيس فقه جديد. إذا قلنا لا يبقى حجر على حجر، هم بكل صراحة يقول فلا يبقى حجر على حجر، يعني أنه ضارب كل الموازين، يعني أنه مستعد أن يغير كل الأحكام، مستعد أن يغير، ويقول بأن هذا فوض إلى الفقهاء، فوض إلى الفقهاء في كل عصر، في كل عصر يعني يجتهد بما يريدون. وهذا خلط لمعنى المصاديق اللي يقول مصاديق المفاهيم القرآنية، وهو يطبق تغيير المعنى وتغيير الحكم، مو بس أن المصداق حقيقة إذا يتغير مثل مصداق الإحسان اللي شرحناه، هذا خلط، هسه خلط عمدي غير عمدي، عن 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 جهل أو لا عن جهل، الله العالم، الله العالم بحقيقة أمره، وأنا شككت فيه من الجذور، شككت في أمر هذا الرجل. على كل حال، الخلط الآخر الموجود في كلامه في معنى الاجتهاد، الاجتهاد أستاذنا الشهيد فسره بمعنيين في كتاب الحلقة الأولى، موجود في المعالم الجديدة، موجود لعله أشرح من ذلك، أن الاجتهاد عندنا اجتهاد مقبول عندنا، وعند اجتهاد عندنا اجتهاد منبوذ، اجتهاد مذموم، حتى في رواياتنا ذم ذاك المعنى من الاجتهاد، هناك معنى مذموم للاجتهاد جاء في رواياتنا، وكان الاجتهاد الذي ذم في رواياتنا هو الاجتهاد الذي كان يقوله أهل السنة، الاجتهاد الذي يساوي العمل بالرأي، العمل بالقياس، العمل بالاستحسان، وأن يجعل الاجتهاد مصدرا لفتواه، لا اسلوبا لاستنباط الحكم، بل مصدرا لاستنباط الحكم. اكو فرق بين ان نجعل الاجتهاد مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر الحكم، وبين ان نجعل الاجتهاد اسلوبا لاستنباط الحكم من مصادرها الصحيحه. الحكم يستنبط من الكتاب ومن السنه، ولكن باسلوب اجتهادي. هذا ما نقوله، نقول انفتاح باب الاجتهاد بهذا المعنى، نقبل بأن يكون الاستنباط من الكتاب والسنة، مو أنه من عندنا نجعل رأينا اجتهادنا إلى جنب القرآن والسنة. فالشيء الذي القرآن يقول شكل احنا نغيره ونسوي شكل آخر، هذا الاجتهاد الباطل الذي كان يقول به أبو حنيفة وأمثال أبو حنيفة. هو اختلط عليه الأمر. غاية الأمر أن الأخباريين خلطوا بين الاجتهاد الباطل والاجتهاد الصحيح، فقالوا بأن الاجتهاد هذا الاجتهاد الصحيح اللي عندنا هم اشتبهوا ببناهم نفس الاجتهاد الباطل، فقالوا بأن الاجتهاد كله باطل. وهذا بالعكس، الاجتهاد خلط بين معنيي الاجتهاد وجعل الاجتهاد الباطل مقبولا، صار يقبل بالاجتهاد بالمعنى الباطل من الاجتهاد، صار يقبله. المعنى الباطل من الاجتهاد الذي هو يساوي الرأي والاستحسان والقياس وتغيير الحكم بكل صراحة، يقول حتى وإن بل يعدى إلى تأسيس فقه جديد، حتى وإن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أنا سامع من عنده، كان يقول بأنه المرحوم غموس الصدر، حسن نقول مرحوم بعد ما أدري، بعض اللبنانيين لعله عندهم أمل أن يكون لا زال حيا وإن كان هذا مستبعد جدا. على كل حال، المرحوم أغا موسى الصدر رضوان الله تعالى عليه كان متفتح فكريا، ولكن لم يدع الاجتهاد أبدا، لم يدع الاجتهاد إلى آخر عمره، لم يدع الاجتهاد، ولكن كان متفتح ذهنيا. قال أستاذنا الشهيد أنه مرة من المرات قال لي أغا موسى بأنه ألا يمكنكم أن توجهوا فتوى بنحو من الأنحاء بتنظيم أوقات الصلاة حسب الساعات لا حسب الشمس، حتى تنحل مشكلة المدن القطبية ومشكلة مثلا حتى الصوم، مثلا مشكلة طول النهار قصر النهار وإلى غير ذلك، كثير من المشكلات تنحل إذا جعلنا نظام العبادات على الساعة لا على أوقات الشمس. فطارح على السيد الشهيد أنه ما يمكنكم أن ترتبون الأدلة وتفتون لنا شيء من هذا القبيل. قال بأنني أجبته بأن هاي الشغلة شغلة الأئمة المعصومين، مو شغلتنا إحنا، مستحيل أن يصدر من عندنا شيء من هذا القبيل، أن نغير نظام الصلاة، هذا ما معقول، هذا الشيء ما معقول. هسه قد يقال حتى إمام المعصوم ليس بيدي، هسه هذا بعد هو أعرف بنفسه أنه هل يجوز له أو لا الإمام المعصوم، ولكن إن جاز فإنما يجوز للمعصومين الذين يعرفون جميع ملاكات الأحكام الواقعية، جميع المصادر، جميع التشريعات الإلهية بيدهم، فهذا معقول أن يصدر من الإمام المعصوم. أما ممن يستنبط الحكم من الأدلة الموجودة بأيدينا، من المستحيل، لأن الأدلة الموجودة بأيدينا لا يمكن تغييرها. هذا من مسلمات الفقه، من مسلمات التشريع، أنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. من حيث الأحكام، أصل الأحكام ما يمكن تغييرها، مصداقة بالمعنى الحقيقي من المصداقية اللي شرحناه في مسألة الإحسان، المصداق يتغير طبيعي، الحكم يبقى على مفهومه الكلي، الحكم يبقى على مفهومه الكلي، ولكن مصداقه تارة يتحقق بإعطاء ثوب واحد لزوجته، وتارة يتحقق مصداق الإحسان بإعطاء 10 ثياب إلى زوجته. فهذا معقول إذا كان المصداق حقيقة هكذا. وهذا ليس اجتهادا بالمعنى السني، هذا اجتهاد بمعنى استنباط الحكم من نفس المصادر الموجودة في الكتاب والسنة، مو ليس هذا رأيا ولا قياسا، ولكن بهذا المعنى الذي يفتح المجال، هذا الرجل يفتح المجال لتغيير الفقه، لتغيير الإسلام، لتغيير الدين وفق الرأي والاستحسان ووفق ما يتطلبه حسب عقله. من الذي يدرك متطلبات العصر؟ العاقل هو الذي يدرك، ما عنده فد مصدر آخر، ماكو في الكتاب ولا في السنة المتطلبات العصر الجديد. متطلبات العصر الجديد منين يجيب؟ من القرآن. متطلبات تشخيص ومتطلبات كل عصرين لا يكون إلا من خلال الاستحسان والقياس، فسيكون هذا عين الاستحسان والقياس الذي نهاه الأئمة الأطهار، والأئمة الأطهار حاربوا هذه الفكرة بكل شدة وبكل ثقل، ذبوا ثقلهم أئمتنا لمحاربة هذا الفكر، لمحاربة فكرة بل القياس والاستحسان والرأي والاجتهاد بهذا المعنى، بهذا المعنى الباطل من الاجتهاد. الأئمة الأطهار حاربوا ذلك بمثل أحاديث إن الشريعة إذا قيست محق الدين وما شابه من أمثال هذه الروايات، بل الرواية المعروفة الأخرى شنو؟ بل الدين الله لا يصاب بالعقول، إلى غير ذلك من عشرات الروايات، تواتر فوق مستوى التواتر عدنا لمحاربة أئمتنا لهذه الفكرة، لفكرة التمسك بعقله، أن أحدا يتمسك بعقله لتشخيص متطلبات عصره، لتشخيص المتطلبات التي هو يتخيلها بعقله الناقص. ملاكات الأحكام مجهولة علينا، ملاكات الأحكام لا يمكن قياسها، لا يمكن أن من عندنا أن نطبق الأحكام وفق الملاكات التي نحن ندركها لكل عصر. هو يصرح بتطبيق هذه الفكرة على نظام الإرث، يقول من المعقول أنه في بعض الأوساط الاجتماعية وفي زمان من الأزمنة في بلاد معينة في ظروف اجتماعية أخرى قد يكون الحكم الشرعي يتغير ويصير بل على خلاف كون الذكر مثل حظ الأنثيين، بل يتساويان الذكر والأنثيين، هذا معقول، في حين أن هذا عين مسألة الرأي والقياس، هذا تطبيق واضح من أوضح تطبيقاته فكرة القياس والرأي والاستحسان، وهو يتعقده وهو يقول بأن هذا ممكن أن يحصل في بعض الظروف الاجتماعية، وهكذا يطبق ذلك على فكرة الدية ويقول بأنه في بعض الظروف الدية يكون مختلفة، دية الرجل عن دية المرأة، ولكن في ظروف أخرى يكون ظلم، حسب ظلم أظن في ذكر محض الحظ في الإرث يقول ظلم، هناك هم حتما هم نفس الفكرة، هم لابد أن يقول ظلم في بعض الظروف. فالمهم أنه الله تبارك وتعالى هو أعرف بملاكات أحكامه ووضع هذه الأحكام لجميع العصور، ووضع هذه الأحكام لا 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 لعصر صدور نزول القرآن فحسب، هذا معنى من يقول بأن هذه الأحكام لعصر القرآن أو لعصر آل البيت ولا يسري إلى زماننا، هذا فكرة انحرافية للغاية، وهي الفكرة التي يريدها لنا الأعداء ويريدها لنا المستعمرون، وهذه الفكرة التي قاعد تنشر على يد بعض المثقفين الجدد من الجامعيين، وهذا أخطر منهم. ليش؟ لأن هذا يلبس ذلك بلباس ديني، يلبسوا بلباس فقهي حسب ما يتصور، بينما هؤلاء الجامعيين خب يحشون حكايات، نقول هذه الحكايات تنبع من نفس علماني، تنبع من نفس غير ديني غير إسلامي، ولكن هذا الرجل الذي يدعي الفاضل يدعي الاجتهاد وهو غير مجتهد قطعا، ليس مجتهدا، لا يمتلك أدنى مراتب الاجتهاد قطعا، وهو هكذا يلبس هذه النظريات الباطلة بلباس باطل، بلباس ديني، يلبسها بلباس ديني، وهذا أخطر بكثير من غيره من هؤلاء الجامعيين الذين يقولون بالحداثة. هؤلاء اللي يقولون بالحداثة خب ما عندهم قدرة مثلا على المصطلحات الدينية والإسلامية والفقهية حتى يلبسونها بلباس فقهي، لكن هذا يعرف المصطلحات على أقل تقدير، وإن كان مجتهد قطعا ولكنه يعرف المصطلحات فيلبس بلباس ديني، يلبس الفكرة بلباس شرعي، وهذا خطر جدا، وهذا خطر جدا. وأنا أخشى عليه سوء العاقبة أكثر مما هو عليه الآن. هذا قطعا درجة من سوء العاقبة اللي الآن هو متورط فيه، ولكن أخشى عليه أن يتورط في مستويات أكثر من هذا من سوء العاقبة. أنا أخشى عليه أن يصير مثل ذاك السيد الذي أنا أعتقد بارتداده أصلا يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالقيامة، يستهزئ بالجنة والنار، يستهزئ بكل شيء، ذاك بعد مرتد واضح صريح. أنا أخشى على هذا أن يوم من الأيام يصير مثله، يخشى عليه أن يصير يوم من الأيام مثل ذاك لا سمح الله. وعلى كل حال أنا كان من واجبي أن أنبه على هذا الأمر، من واجبي أن من واجب الحوزة العلمية أن تبرز أن الحوزة لا بد وأن تقول كلمتها في مثل هذه القضايا المصيرية. هذه قضية أعتبرها شبه مصيرية، لا بد من توضيحها لطلابنا الأعزاء والحوزة العلمية، يوضحون رأيهم للعالم مو فقط للحوزة، يبرزون رأيهم مو فقط يبرزون رأيهم فيما بينهم، لا بد من للحوزة. ولهذا سعينا أن نصدر في الشيء باسم الحوزة العلمية، ولكن ما صار اتفاق من على إبراز ذلك في هذه المرحلة. لربما في مرحلة قادمة راح يصدر شيء من فضلاء الحوزة العلمية لإعطاء كلمتهم أمام العالم تجاه هذه النظريات الباطلة. وعلى كل حال الآن وجدت من واجبي ومن منطلق المسؤولية أن أوضح ذلك، ونسأل الله لنا جميعا الهداية وأن لا نتورط في أمثال هذه الزلات إن شاء الله، ونسأل الله له الهداية. طبعا أنا يعني قد لا يكون صحيحا أن نيأس من هدايتي، فندعو له أن يهديه الله تبارك وتعالى، وأن لا يتورط في انزلاق أكثر مما هو عليه. ونسأل الله لنا جميعا الهداية وقبول الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.